وبحمده سبح تجد كل الرضا وهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، فقد عرجنا في حلقة سابقة على بيان معنى الهداية اهدنا، وتساءل الكثير عن تتمة الآية عن معنى الصراط المستقيم. فنحن نطلب من الله الهداية، وليست أي هداية، بل حددنا نوع الهداية، هداية الصراط المستقيم. والصراط المستقيم كلمة نقولها ونرددها ويلزمنا جميعا استيعاب معناها، فإن هذه الآية هي أوجب دعاء أوجبه الله على عباده، فلم يفرض الله علينا دعاء يلزمنا به في كل ركعاتنا إلا هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. لا يقبل من عبد صلاة بدون طلب هذا الطلب، فكيف نطلب أمرا لا نعي معناه؟ من دواء الإجابة ومن أسبابها أن يدعو العبد بما يريد، بما يحب، بما يعرف، لكن أن يسأل الله شيئا بلسانه لا يطلبه قلبه ولا يعيه فؤاده فكيف يستجاب له؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى لا يستجيب لقلب غافل الله. فالقلب الغافل الله الذي لا يعي مراده مما يطلب، ولا يصدق فيما يطلب، ولا يطلب طلب اضطرار يحتاج لتحقيق الإجابة، فكيف يستجاب له؟ ورب العباد يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فجعل من دواء الاستجابة أن يدعو العبد دعاء مضطر محتاج لتحقق الإجابة، أما إذا دعا وقلبه مستغني كيف يستجاب له، وقلبه غافل كيف يستجاب له، وقلبه لا وعي ما يطلب كيف يستجاب له؟ ونحن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم. وهذا الصراط يقول عنه ابن مسعود رضي الله عنه: لقد مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على أول الصراط، فأوله الوحي وآخره الجنة، أوله الوحي وآخره الجنة. ورب العباد سماه الصراط، ولم يسمه الطريق، ولم يسمه السبيل، مع أنها مترادفات في اللغة، لكن الله عز وجل دقيق، بل بلغ الغاية في الإحكام والدقة في انتقاء الألفاظ في مواضعها. فكل موضع ذكر فيه الصراط لا يستقيم معناه لا بالسبيل ولا بالطريق، وكل موضع ذكر فيه الطريق لا يصلح غيره من الألفاظ، وكل موضع ذكر فيه السبيل لا يصلح محله غير من الألفاظ. وهذه إحدى وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، الدقة في استخدام اللفظ بحيث لا يصلح له مرادف ولا يستقيم المعنى في الآية بالمرادف، حتى لا يقوى العرب على أن يأتوا بمثله بحال أو بشيء من مثله بحال. فالصراط والسبيل والطريق، السبيل الطريق الذي مهد ولم يطرقه أحد فيسمى سبيلا، فإذا طرقه الناس ومشوا عليه يسمى طريقا، فإذا صارت معالمه كلها معلومة من أولها إلى آخرها، وصار السائر فيه يعرف الطريق من مبتداه إلى منتهاه، سمي صراطا. فأول معالم الصراط أنه معلوم المعالم من البداية إلى النهاية، فلا يسير المرء على صراط لا يعرف معالمه. ومعالم الصراط رسمها لنا رب العباد حين صور لنا حركتنا في الحياة الدنيا، فنحن زوج من أزواج، خلقنا الله على هذا النحو، فقال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هذا التزاوج جعل الله فيه لكل زوج من هذين الزوجين سبيله وطريقه، بل أقول بعبارة أدق، رسم الله لكل زوج من هذه الأزواج فلكا يسير فيه ويسبح فيه في هذا الكون ما عاش أيامه المعدودة في الدنيا وما قبل الدنيا وما بعد الدنيا. فليست الدنيا بالبداية وليست بالنهاية، كنا قبل مجيئنا للدنيا أرواحا بلا أبدان، وسنرحل عن الدنيا أرواحا وتدفن من الأبدان. فعجلة الحياة بدأت من الأزل وستستمر الأبد، رسم الله لنا فيها كلها فلك، بين الله معالمه من بدايته إلى نهايته، من بدايته إلى نهايته. وهذا ما سنراه في هذه العجالة لنعرف أين نحن، أين نحن وإلى أين نسير وماذا نصنع. فبين تعالى أن هذا الفلك ما رسمه إلا الله، ولا يعلم معالمه إلا الله، ولا يملك أحد بيانها للعباد إلا الله. فقال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم، أي من أنفس الناس، ومما لا يعلمون. وضرب لنا مثالين مما لا نعلم، فقال: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كل الأزواج في فلك يسبحون. هذا الفلك طريق رسمه الله لكل مخلوق في وسط ملايين المخلوقات، بل مليارات المخلوقات. فنحن خلق وحولنا أمم من الخلائق، أمم. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فنحن أمة بين أمم، وزوج من أزواج، وخلق من خلق. لنا فلك كما أن لغيرنا فلك. الذرة من ضبة كهذه كم ذرة فيها؟ مئات ملايين ذرات، كل ذرة نواه والإلكترونات تسبح حولها في فلك عجيب. ما رأينا يوم الإلكترون خرج عن مداره وانضم لمدار ذرة أخرى، بل كما قال تعالى: كل في فلك يسبحون. قد يجعل الإلكترون في فراغ بينه وبين الإلكترون المجاور له، من الذرة المجاورة له، وبين مرور هذا وذاك جزء على مليون من الثانية. من الذي دبر هذه الأفلاك؟ ونفس الحركة الصغيرة التي تتم في النواة والإلكترونات تتم في المجموعة الشمسية، كيف تسبح حولها الكواكب؟ الأرض تدور حول نفسها وحولها عدد من الكواكب، وتسبح كلها حول الشمس لتكون ما يسمى المجموعة الشمسية. الشمس نفسها لها فلك، تتحرك بمجموعتها بالكامل في نظم عجيب مع مجموعات أخرى كالشمس لتكون ما يسمى بالمجرة، وهذه المجرة بأكملها بكل ما فيها تتحرك هذه الحركة الدائرية الداخلية مع حركة خارجية في فلك آخر مع سائر المجرات. سبحان من دبر هذه الأفلاك. ابن آدم في وسط هذه المخلوقات رسم الله له فلك، إن سلك لم يبغ على فلك غيره ولم يبغ عليه غيره. هذا الفلك الذي يقول عنه تعالى: كل في فلك يسبحون، كل الأزواج في فلك يسبحون. من يملك أن يبين لنا معالمه؟ أإله مع الله؟ إذا كان لا يعلم حقيقته إلا الله، وإذا كان الذي رسمه هو الله، فإن لم يبينه الله لنا فمن يبينه؟ فلا بيان فيه إلا من الله. لذا تحدى الله البشرية أن يكون لها قدرة أو طاقة أن تبلغنا أول هذا الطريق، لا أقول آخره. وفي هذا يقول تعالى قل، يلقن النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة قل، قل الناس علمهم هذه الحقائق هذه الدقائق. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ شركائكم يعني بها كل قوى الأرض، العلماء، الأمراء، السادة، الحكام، الحكماء، اجمعوا الناس جميعا وقولوا لهم هل تملكوا أن تحددوا لنا أول الفلك الذي إذا سلكناه كانت النهاية في جنة الله؟ هل يملك الناس أن يوصلوننا لبداية الطريق لا أقول نهايته؟ كل ما أهم الناس وضع شرائع وقوانين لأكل الناس وبيع الناس وشراء الناس وتعاون الناس مع بعضهم وتعاون الناس مع بعضهم، أما أن يحددوا لنا معالم الإيمان ومعالم الطريق من بدايته إلى نهايته فهذه أمور فوق طاقة البشر. وهنا نجد الدقة المتناهية في اللفظ نفسه، يقول تعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، إلى الحق، إلى، تحدان بإلى. وإلى في اللغة تسمى الغائية، تقول جئت من البيت إلى العمل، إذا وصلت باب العمل، جئت من البيت إلى المسجد، يتم المعنى ببلوغك باب المسجد. أما إذا أردت الدخول والاستقرار فيه فيلزمك أن تقول جئت من البيت للمسجد. فإلى تعني الوصول، واللام تعني الاستقرار والدخول. رب العباد تحدانا بإلى التي تعني البداية للنهاية، فقال قل هل من شركائكم، هل من كل قوى الأرض من يهديكم إلى أول طريق الحق، إلى أول هذا الفلك الذي لو سلكناه خضعت لنا جميع المخلوقات من حولنا، لم تعتدي علينا ولم نعتدي عليها، لم تطغى على فلكنا ولم نطغى على فلكها، لم تؤذينا ولم نؤذيها. التعامل مع مليارات الخلائق التي نراها أو لا نراها لكنها بيننا تحيا ونحيا معها، تؤثر فينا وتتأثر بنا. نتعامل مع الملائكة، مع الجن، مع الحشرات، مع المخلوقات، مع الأرض، مع السماوات، مع الرياح، كيف نتعامل مع كل هذه الخلائق، حتى مع الإنسان، والإنسان ليس مجرد مادة بل روح ومادة، كيف نتعامل مع روحه ولا علم لنا بها؟ من يملك أن يقنن لنا قواعد التعامل مع الأرواح والقلوب وسر الأرواح في القلوب؟ من يملك لنا هذا إن لم يبينه الله الذي يعلم الروح وسرها والذي جعل علمها غيبا علينا؟ فقال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأين علم البشرية من لدن آدم عليه السلام إلى من هذا؟ بروح الإنسان. لا علم، لا علم، لا بما كانت عليه ولا بما صارت إليه في أبداننا ولا بما إلى ما تصير إليه بعد رحيلها عنا. أين علمنا بالروح قبل أن تبث في أرواحنا؟ أين علمنا بالروح وهي بين جنباتنا؟ أين علمنا بالروح ساعة رفعها وبعد رحيلها عنا؟ هل لنا بها علم؟ هل لنا بها علم؟ من يعلم طريقها؟ من يعلم سبيلها؟ من يعلم معالمها؟ أإله مع الله؟ فهل يملك أن يشرع لها غيره؟ لذا تحدى البشرية قاطبة قل هل من شركائكم، هل من كل قوى الأرض من يهدي إلى الحق، أي يوصلكم لأول هذا الطريق الحق؟ فلما خرست ألسن الناس وأعياهم الأمر وأقروا بالعجز وصمتوا عن الكلام تكفل الرحمن بالجواب عن ذاته، فقال قل الله يهدي للحق، ولم يقل للحق، قال للحق، لآخر طريق الحق لا لمجرد أوله، لآخره. قل الله يهدي للحق، فاللام هنا تعني النهاية للبداية، قل الله يهدي الحق، ثم علق مذكرا للبشرية بأسرها فقال أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى، أو لا يستطيع أن يهدي نفسه إلا إذا هده الله، أيهما أولى باتباع؟ من يهدي إلى الحق ويبين جميع معالمه، أما لا يملك الهداية لنفسه إلى أي حق إلا إذا هده الحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. أيها المستمعون الكرام، فرب العباد بين لنا معالم هذا الطريق من بدايته لنهايته، بين لنا أن الروح كانت خلقا مع خلق آدم قبل خلق الأبدان بسنين، خلقه الله من ظهر آدم وأخذ عليها العهود وأخذ عليها مواثيق وأقرت لربها بما عاهدته عليه بما عهد عليه، فقال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، أخذ ذرية آدم كلها أرواحا قبل الأبدان وأخذ العهد عليها ألست بربكم أي بصاحب الخلق والأمر فيكم، فأصل الربوبية على هذين الأصلين قام كما قال تعالى في نفس السورة التي ذكر فيها العهد إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، فإذا كانت الخلائق كلها سارت في فلكه بأمره فكيف يتصور أن كل الخلائق سارت في فلكها إلا ابن آدم ترك تائها بلا فلك مرسوم وبلا طريق معلوم، فهذه كارثة أن يظن الإنسان أن الله تعالى خلقه من بين الخلائق عبثا أو تركه سدى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، تعالى عن أن يخلقنا عبثا، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، ويقول في أخرى سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي هملا من غير توجيه من الله من غير أمر ونهي من غير معالم لطريق يبلغه في النهاية رضا ربه وقبوله إياه، لابد أن ندرك هذه المعالم أيها الإنسان لتتذكر هذه الحقائق، فنحن خلق من خلق الله، خلقنا أرواح وأخذ علينا العهود بأنه ربنا فسلمت أرواحنا وأقرت أن حق الله عليها أن تسمع لأمره وتطيع، لذا يذكرنا تعالى في قرآنه بهذا العهد فيقول واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، متى قلناها؟ أرواحا جاءت قلوبنا بهذه العهود محملة مفطورة على ذلك مجبولة على ذلك، لذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطر على فطرة أنه عبد يلزمه السمع والطاعة للرب الذي يوقن أنه الرب وأنه المربي وأنه الخالق وأنه الموجه لهذا الخلق الآمر الناهي له في كل أمر، الإنسان جبل على هذا، فخلق الله الأرواح ابتداء فلما أذن بنزولها هيأ لها الأبدان على مدى أربعة أشهر يهيئ البدن استعدادا لقبول الروح، وفي هذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ليجمعن أحدكم في رحم أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح ويكتب أجله ورزقه، ينفخ فيه الروح فيأتي النفخ في الروح بعد إعداد البدن لتلقي هذه الروح، فإذا تلقت الروح صار الإنسان إنسانا بعد أن كان كتلة من اللحم والعظم، صار إنسانا صار كيانا صار حيا بعد أن كان ميتا كما قال تعالى عن ذاته يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فذلك تقدير العزيز العليم. فجعل منا أحياء، أخرجنا إلى الدنيا تحمل أبداننا تلك اللطيفة الربانية المسمات بالروح. قال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. والروح مخلوق من مخلوقات الله، نسبها الله بقوله روحي، هذه تسمى ياء النسب، نسبها لذاتي تشريفا وتكريما، كما يقول القائل: هذا هذا بيتي وذاك ثوبي، فينسب الثوب إليه والبيت إليه بياء النسبة أو بناء النسبة، فيقول بيتنا ثوبنا ثيابنا، هكذا إما بالإفراد وإما بالجمع، فتسمى ياء النسب وناء النسبية. رب العباد ينسب الروح إليه كما يقول: وطهر بيتي، فينسب البيت إليه تشريفا للبيت، نسب الروح هنا إليه تشريفا للروح. والروح نفخ الله فيها أو منها في من شاء من خلقه فصار كيانا حيا متحركا، نفخ منها في الملائكة فصارت الملائكة من روح الله، ونفخ منها في الإنسان فصار الإنسان من روح الله. وهذا سر تكريمنا وسر علونا وسر ارتقائنا بين الخلائق، كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. التكريم جاء في هذه الروح، في أن الله اصطفاها لنا وجعل فيها من القوة ومن العطاء ومن السمو ومن الرفعة ما يجعلنا أهلا لتكريم الله لنا، ما يجعلنا أهلا لأن نرتقي فوق كثير ممن خلق الله من حول المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا موضع التفضيل، السمو في الروح، لا الانحطاط في البدن، لا الانسفال في البدن، لنعلم هذه الحقيقة. خرجت، دخلت الروح فينا وصرنا أحياء، حملتها أبداننا أيام ثم ترفع إلى بريها. أين الأبدان؟ للمقابر تحمل، تحت الورى توارى، تحت التراب توارى، تحت التراب توارى. فما قيمة البدن بلا روح؟ لا قيمة، لا قيمة. فمن جعلوا همهم كله علف أبدانهم، توفير حاجات أبدانهم، ولم يفكروا لحظة في السمو بأرواحهم أو الرقي بقلوبهم أو الانتفاع بطاقة الروح وطاقة القلب، موضع السمو، موضع الرفعة، موضع الرقي في الإنسان، ما قيمة هذا الإنسان؟ هل له قيمة؟ هل يترك على الأرض أثرا؟ هل يترك عليها عمارا؟ سنة الله فينا مضت، فمهمتنا الأولى التي من أجلها بث الله الأرواح في الأبدان عمارة هذه الأرض، حسن الانتفاع بكل ما فيها من عطايا ونعم. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي جعلكم تطلبون العمارة لها. هذه مهمة من أعظم المهام ومن أقواها، لا طاقة للإنسان على أدائها ببدنه وحده ما لم يستخدم ملكات الروح وإمكانيات الروح وطاقة الروح التي ترتقي بطاقته إلى أعلى المراتب، إلى أعلى المراتب. قد يعطي جسمه عطاء، الروح إن سلمت حولت طاقة الجسم لمئة ضعف طاقة طاقته، لمئة ضعف طاقته. وهذه من الأمور التي غيبت عن الناس، حتى ظن بعض الناس أن المسلم كسول لا عطاء له لا عمل له، بل رأينا بلاد الغرب تسخر من بلادنا، أن طاقاتنا في العمل محدودة جدا، وأن عطاءنا أثناء العمل محدود جدا. وأخذ يحسب أعمال بعض العاملين في الوظائف الحكومية وغيرها، الموظف كم ساعة يعمل؟ من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية أو الثالثة، أخذ يحسب كم عدد الدقائق التي يعملها في هذا الوقت، فخرجوا بخلاصات عجيبة جدا. وهذا سببه الأول والرئيس ضعف الإيمان، موت القلوب. فصاحب القلب الحي لو عمل الليل والنهار واصل يرجو رضا الله ورضوانه ما فتر وما تكاسل، وما توقف عن العمل لضعف أجر أو لقلة أجر، لأن التكليف من العمل صدر من الله للروح فهي تؤديه لله ترجو ثوابه، وإن لم يتحقق لها ثواب في الدنيا. ومنها هنا كان عطاء الصحابة عطاء يفوق أضعاف أضعاف عطاء كل البشر، فالناظر المدقق يجد العجب كم عمر الصحابة في الإسلام وكم أعطوا في هذا العمر، عطاؤهم لا يقوى على أدائه أجيال من البشر، أقول أجيال مش جيل، رغم قلة أعمالهم في الدين رغم قلة أعمالهم في الإسلام، لكن الروح لما سمت أدت من الطاقات أضعاف أضعاف ما يؤدي غيره. ولذا جعل الشرع التكاليف على حسب إيمان الناس لا على حسب أبدان الناس، على حسب ما منحهم من روح ومادة لا ما أعطاهم مادة وحدها. وهذا ما جعل طاقة المسلمين الذين طولوا بهذا الحق أضعاف أضعاف طاقة غيرهم. وأمة المسلمين ما سمت إلا في الأوقات التي فيها اهتمت بتقوية إيمان العباد والرقي بطاقاتهم. أسوق هذا للأمة كلها لمسؤوليها حتى نعرف هذا القدر. رب العباد لما كلف كلف على حسب وسع الإنسان، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. المؤمن إنسان والكافر إنسان، قد يحارب المؤمن الكافر، وطاقة الإنسان هي طاقة الإنسان سواء كان مسلم أو كافر، الطاقة مادية، لكن الله عز وجل حين كلف المسلم طالب المسلم حد أدنى أن يقاتل رجلين في أقل الأحكام في أقل درجات الإيمان، فجعل طاقة الإيمان عند المؤمن بقوة إنسان. فقال تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، فكلف 100 إن واجهت 200 أن تقاتل ويحرم عليها الفرار. وكل مسلم لو قاتل رجلين الكفار يلزمه القتال ويحرم عليه الفرار. هذا هو الحد الأدنى. الصحابة الجيل الأول لقوة إيمانهم كان الحد الأدنى عندهم الرجل في مواجهة 10، إياكم منكم 20 صابرون يغلب 200، فلو واجه 20 200 حرم على 20 الفرار ولزمهم القتال تكليف، لأن في وسع إيمان الرجل منهم أن يقاتل 10، بدنهم 1 وإيمانه 9. طاقة الإيمان أضعاف أضعاف طاقات الإنسان العادية. وأقول هذا هو الحد الأدنى، فكيف بمن فاق في إيمانه؟ كان الصحابي الواحد بألف، من الصحابة من وصل الألف ومنهم من تجاوز الألف. حين أرسل خالد بن وليد إلى أبي بكر الصديق يطلب مددا، أرسل إليه قعقاع بن عمرو وقال أرسلت لك رجل بألف رجل فلا يهزم جيش فيه القعقاع وخالد، رجل بألف رجل. إذن قوة بدنه برجل وقوة إيمانه 999 رجلا. ندرك هذه المعاني الدقيقة. لو علمت الأمة حقيقة ما عندها من مواهب روحية وقلبية، وأن القلب بالإيمان يزيد عطاؤه في أي عمل كان، لو طلب من الرجال حمل الجبال لحملوها إذا كان في هذا لله رضا وطاعة، إذا كان في هذا لله رضا وطاعة. أقول هذا المسؤولين حتى يحسن اغتنام طاقات أهل الإيمان سيجد منهم طاقات تفوق طاقات أي إنسان آخر، أي إنسان آخر، لأن ابتغاء مرضات الله تعطيه طاقات في التحمل أضعاف أضعاف غيره. اعلموا هذه الحقيقة، رب العباد هو الأعلم بأرواحنا والأعلم بإمكانياتنا، ولذا جاء التكاليف وفق طاقاتنا ووفق ما يعلم منا سبحانه وتعالى. ندرك هذه الحقائق. أوجد الله الروح على هذه الأرض مع هذا البدن ورسم لها طريقها من خلال الوحي، وكانت هذه بدايتنا في الدنيا، بداية التقاء أرواحنا بأبداننا. أن الله بمجرد بلوغنا كلفنا بتكاليف، إن سرنا عليها سرنا في داخل الفلك المرسوم لنا، سرنا في داخل الصراط المستقيم الذي حددت لنا معالمه، حدد الله لنا معالمه، ما الحلال فيه في سيرنا وما الحرام، فحد حدا للحلال وحدا للحرام، فقال عند حد الحلال تلك حدود الله فلا تعتدوها، لنا أن نبلغ في الحلال نهايته وليس لنا أن نتعداه، وحد حدود الحرام وقال تلك حدود الله فلا تقربوها، فحرم علينا القرب من حرام، جعل باب الحلال مفتوحا واسعا وجعل الحرام في أمور معدودة محددة، فالمحرمات معدودة والمحللات واسعة ممدودة. لندرك هذه المعاني رسم الله لنا معالم الطريق، كيف نسير، كيف نتعامل مع ربنا، مع أرواحنا، مع أبداننا، مع قلوبنا، مع أرواح الناس من حولنا، مع أبدانهم، مع حياتهم في كل مجالات الحياة، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، أخلاقية، مالية، جنائية، كل هذه مسائل وضع الله لها قوانين وشرائع. الناس يضعون شرائع في المعاملات المالية فقط، ولكن الله شرع الله حوى الإيمانيات كلها، ما يتعلق منها بالله وبذاته وبصفاته، ما يتعلق منها بالنبوات، ما يتعلق منها بأمور الآخرة كلها، الإيمانيات بأكملها، الأخلاق بكل تفصيلاتها، كيف نرتقي بروحنا، كيف نرتقي بقلوبنا، كيف نسمو بأخلاقنا، كيف نبلغ مكارم الأخلاق. ما وضع الناس شرائع للناس في الأخلاق، لكن الله شرع وبين وحدد معالم الأخلاق، أين بداياتها وأين نهاياتها، أين أولها وأين آخرها، أين حلالها وأين حرامها. حدد لنا معالم العبادات، العبادات بتفصيلاتها، حق الله علينا كيف نؤديه وعلى أي نحو نؤديه. شرائع الناس كلها لا علاقة لها بالعبادات، لا بصلاة ولا بصيام ولا بتعامل مع مخلوقات الله غير إنسان. رب العباد حدد لنا كل معالم المعاملات المالية وغيرها مع الناس، فكل الشرائع التي يسعى الناس للتشريع فيها رب العباد تكفل بها، فما كان لله أن يشرع لنا في الإيمانيات والأخلاقيات والعبادات ويضع الشرائع في المعاملات ليشرع فيها العباد. من قال هذا؟ هذا من الجهل المبين بأحكام رب العالمين، أقول هذا من الجهل المبين بأحكام رب العالمين. فرب العالمين ما ترك صورة من صور التعامل يحتاج الإنسان إليها إلا وأولاها بيانا وتفصيلا. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكل شيء، وكل من ألفاظ العموم يدخل تحتها المعاملات والعبادات والأخلاق والإيمانيات بالكامل، تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين. وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا، وقال تعالى ولا أتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فمن يملك التفسير والتفصيل في الدقيق والجليل غير العليل الحكيم، غير العليم الحكيم سبحانه وتعالى. لندرك هذه المعاني فصل الله لنا كل شيء، فرسم لنا الطريق وحدد لنا معالمه في الدنيا بالتفصيل. وماذا بعد الدنيا؟ الدنيا موضع نزاعات من الناس، كل نظام أو كل حاكم يحكم بهذا يبدو أن يجعل لنفسه ولبلده نظام، وإن خالف به نظام رب الأنام، نظام يحقق مصالحه أو مصالح العصابة التي تلتف حوله، أيا كان توجهها، توجهها علماني تود التشريع يخدم العلماني، توجهها ليبرالي تود التشريع يخدم الليبرالي، توجهها شيوعي تود التشريع يخدم الشيوعية. ومنها هنا كانت الصراعات شديدة بين العباد، أي بنود نضعها في الدستور وأي بنود نضعها في القانون، صراعات صراعات، فإن غلب فريق وضع ما يميل إليه أو شرع لما يميل إليه، فإن غلب الآخر محى ما كتب الأول، وهكذا وهكذا، قوانين تكتب وقوانين تمسح وقوانين تكتب وقوانين تمسح، ولا استقرار ولا قرار. شرع الله ثابت لا يبدله كلام العباد ولا يقوى على تغييره توجهات العباد، شرع رب العباد شرعه لجميع العباد قاطبة ليعلم هذا القاصي والداني. شرع الله لنا من الشرائع ما كتب له الثبات وما كتب له المرونة بحيث يحتوي واقع الناس كله حتى يستطيعوا أن يعيشوا في طاعة لله في كل أمر في حياتهم، فليس هناك أمر قول أو فعل أو معاملة ليس فيها موضع عبادة لله وطاعة. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، أي حياة الدنيا بأسرها، ومماتي لله رب العالمين. حتى الممات وخروج الروح يحتاج لأن يعرف العبد على أي نحو يرجو أن تخرج روحه، يسعى لأن تخرج روحه. فرب العباد كلفنا ألا ترتفع الأرواح إلى ربها إلا على إسلام وانقياد لله وطاعة لأوامر الله. فقال تعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصية غالية من نبي حبيب غالي، النبي الله إبراهيم أبو الأنبياء، وصى بها أولاده إلى قيام الساعة. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي ويعقوب وصى بها بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أحكامه أوامره شرائعه، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تموتوا على غير هذا الدين، لا تموتوا، لا يأتيكم الموت إلا وأنتم على أكمل ما تكون طاعاتكم، فهذا موضع سموكم. والعبرة كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: العبرة بالخواتيم، إنما الأعمال بخواتيمها، فلا تسوف الأعمال. أجلت طاعة لله يوم، التزمت منهج العلمانية أو الليبرالية أو الشيوعية أو الاشتراكية ساعة ولقيت الله عليها، رفعت إلى الله روحك في هذه الساعة، بأي روح تلقاه وبأي قلب تلقاه وبأي عمل تلقاه؟ أتأتي لله يوم القيامة تقول: أدخلني الجنة بشيوعيتي بليبراليتي بعلمانيتي؟ كيف ترجو جنة الله بغير منهج الله؟ كيف ترجو أن تلقى الله بغير منهجه ثم ترجو منه جنته؟ أقول هذا حتى نعلم أن الأمر في غاية الدقة وفي غاية المهمة. نحن نسأل الله في كل لحظة أن يهدينا الصراط المستقيم حتى إذا جاءنا الموت جاءنا ونحن على هذا القدر من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث: قد يعمل المرء بعمل أهل الجنة من طاعات وغيرها ثم يسبق عليه الكتاب، ثم يسبق على الكتاب فيعمل بأهل حتى لكون بينه وبين الزراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يسبق عليه كتاب الأجل لا كتاب القدر، يسبق عليه الكتاب، عمل بعمل أهل الجنة ثم في لحظة ضعف خار وترك منهج الواحد القهار وسلك مناهج العباد ساعة ذراع وجاءه الموت على هذه الحالة. عمل بعمل أهل الجنة حتى لم يكن بينه وبينها إلا ذراع، ساعة من زمان بقيت، لحظات بقيت، ترك منهج الله فيها فسبق عليه الكتاب، كتاب الأجل، انتهى في هذا الوقت أجله على هذا الحال، فأين يذهب؟ إلى جنة الله أم إلى ناره؟ ولذا جاء هذا النص المخيف لكل عاقل، المرعب لكل موقن: قد يعمل المرء بعمل أهل الجنة حتى لا يكون ما بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار في الذراع الأخير فيدخلها. وقد يعمل المرء بعمل أهل النار حتى لا يكون ما بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، أي كتاب الأجل، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي هذا فتح باب لكل من عصى أن يتوب قبل أن ينزل الموت بساحته، قبل أن ترفع الروح إلى باريها. ولا محالة سترفع، ولا محالة سترفع، فسنة الله مضت في أن للإنسان في الدنيا أجل، قال تعالى وجعل لكم أجلا وأجل مسمى عنده، حدده وحدد معالمه عنده لا عندنا. إذا كنا نحسب الأعمار بالسنين وكل عام نحتفل بعيد ميلاد، فإن الأعمار عند الله تقدر بالأنفاس. إذا انتهت حياتنا عند زفير ما استطعنا بعده شهيق، لندرك هذا المعنى الدقيق. مستمعي الكرام، فالأمر أجل من أن يغفل عنه. لحظة وسترفع الأرواح إلى بارها، إلى أين تذهب؟ رب العباد يقول كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. حياتكم الدنيا أيام فتنة امتحان، وإلينا ترجعون. لا بد من رجعة. هل رأيتم أحد خلد؟ هل رأيتم أحد دام؟ كم من الخلق قبلنا كانوا أشد منا قوة وأكثر أموالا وبذلوا الغالي والنفيس في دفع الموت عن أنفسهم، فهل استطاع الفرار منهم واحد؟ قال تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، أشد منا بطشا. فقال فنقبوا في البلاد، نقبوا أخذوا بكل الأسباب فيما في دفع الموت، فنقبوا في البلاد. هل من محيص؟ أي هل من مفر من الموت؟ هل هناك واحد فقط منه فر؟ أما نعقل؟ إذا كان كل من سبقنا رحل فهل لنا مصير غير المصير الذي صاروا إليه؟ متى نعقل أننا سنموت وأن أرواحنا إلى الله سترفع وأن أبداننا تحت التراب ستلقى؟ كلنا ذلك، كلنا ذلك. قال الخالق وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. لو لم يكن في الأمر خلاص. طيب تفضل. اتصال، تفضل السائل. طيب انقطع الاتصال. إذا ندرك، فالموت لا محالة آتي، واللقاء لا محالة آتي، والأرواح إلى بريها لا محالة مرفوعة، والعبد في هذا مقهور لا اختيار له. لذا قال كل نفس، لن تفلت نفس، ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وهذا القدر كرر 3 مرات في القرآن، في كل مرة أعطى معنى جديد. كل نفس ذائقة الموت، وحدثنا عن الدنيا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وحدثنا عن لحظة الرحيل منها، قال وإلينا ترجعون، فعطف بالواو وإلينا، لم يقل ثم إلينا. فالرجوع هنا مع الموت وليس بعد الموت، مع الموت. الموت تفيد المعية، وهذا ليبين لنا أن هذه نشأة ثانية غير حياتنا الدنيا تماما. فالموت ليس نهاية، بل صرحت آيات سورة الواقعة بأنها نشأة وليست نهاية، فقال تعالى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. فسماها النشأة، نشأة ثانية. فلنا رجعة أولى هي النشأة الثانية، ولنا رجعة ثانية هي النشأة الآخرة، وهناك نشأة أولى هي حياتنا الدنيا. 3 نشآت ورجعتان. قال تعالى ولقد علمتم النشأة الأولى فلو تذكرون. فالنشأة الأولى حياتنا الدنيا، والنشأة الثانية جاءت في قوله وننشئكم فيما لا تعلمون، والنشأة الثالثة جاءت في قوله ثم الله ينشئ النشأة الآخرة أي يوم القيامة. ولذا قال هنا وإلينا ترجعون، وفي الموضع الثاني قال كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، فحدثنا عن النشأة الآخرة بقوله ثم، وثم في اللغة تفيد العطف مع التراخي. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ثم إلينا ترجعون، كلاهما في سياق واحد، كلاهما يعني الحياة الآخرة، النشأة الثالثة أو الرجعة الثانية. إذا ندرك هذا المعنى. وبين تعالى أن كسبنا في الدنيا ما يقع لنا فيه من عطايا أو عقوبات أو من شر أو خير فيه لون عقاب ولون مكافأة لكنه ليس المكافأة الحقيقية، فإن الله وعد أهل الطاعة بمزيد الفضل، وعد أهل المعاصي بألوان من العقاب بسيطة، بحجب بعض الخير عنهم، بإيقاعهم في أمراض نفسية، أمراض عصبية، في طمس على قلب، في غيرها. كل هذه مجرد تذكرة، مجرد تذكرة فقط. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، امتحان، حتى نرجع ونعود إلى الله عز وجل، ونعود إلى الله عز وجل. ولقد أرسلنا إليهم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يرجعوا، كما قال في الأخرى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ويقسم من الثمرات لعلهم يذكرون، وفي الأعراف يقول لعلهم يتضرعون. إذن الهدف مما يقع في الدنيا التذكر. حاضر، اتصال، تفضل سائل.
السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله رب العالمين.
بخير الحمد لله.
الحمد لله على فضل الله.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
شيخنا أنا معك صبري، وأكلم حضرتك من السعودية.
أهلا بك يا صبري، تفضل. قل سؤالك.
أنا سألنا شيخنا، أنا كنت بسأل حضرتك على أفضل طريقة الواحد يقدر بيها مع الوقت، حضرتك عارف والمشاغل، ان هو يعني يستطيع ان هو يتعلم التفسير مع الحفظ طبعا. يعني هل الحفظ يعني نبعده عن تعلم التفسير، ولا آية بآية؟ يعني هل يعني نمشي في الحفظ
وصل السؤال
بعدين التفسير، او لازم بكل آية مثلا لا اتعداها الا لما اكون فاهمها؟
الأعدل ما قاله ابن مسعود وابن عباس وغير من الصحابة، كنا أي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عن القرآن نحفظه 10 آيات، 10 آيات لا نتجاوزها حتى نتعلم علمها والعمل بها، فكنا نؤتى القرآن والعلم والعمل جميعا. فالأولى أن نحفظ ما استطعنا من حفظ، وأن نجتهد في تفسير ما حفظنا، آية 5 10 ندرس تفسيرها ثم ننتقل لغيره. والذي حفظ وختم يلزمه أن يبدأ التفسير من أوله إلى آخره حتى يجمع آية آية، ثلاثة ثلاثة، خمسة خمسة، سبعة سبعة، كل على حسب جهده ووقته. أسأل الله أن يفعلنا لكم بذلك. خلاصة القول أننا سنرجع إلى الله عز وجل، ورب العباد رسم لنا معالم الرجعة، بيّن لنا حياة البرزخ، وكيف أن الله في الدنيا أخفى الأرواح في الأبدان، وتأثرت الأرواح بما يجري في الأبدان على الأبدان، رغم أن القانون الذي نتعامل به في الدنيا قانون المادة والبدن، في حياة البرزخ أخفى الأبدان في الأرواح وأجرى عليها قوانين الأرواح، وإن تأثرت الأبدان بما يجري على الأرواح، ثم يوم القيامة النشأة الثالثة أو النشأة الآخرة أظهر الله الأبدان والأرواح، فجعلنا على نعيما في الجنان للأبدان ونعيما للأرواح، وجعل في النار عذابا للأبدان وعذابا للأرواح. حدد الله لنا معالم الروح، الطريق نفسه رسم، الدنيا وماذا بعد الدنيا بين لنا أن أمامنا أيام لله 4 باقية: يوم الرحيل، يوم البرزخ، يوم القيامة، يوم الخلود. وفي هذا يقول تعالى محذرا للبشرية قاطبة: أولى لك فأولى، يخاطب بها كل إنسان، أولى لك فأولى. طيب الأخت محمد تفضل سؤال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزي حضرتك يا شيخ مسأل؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
حضرتك أنا رأيت لحضرتك منام من 16 سنة.
اللهم اجعله خيرا.
كنت بحضر لحضرتك في مسجد التوحيد في غمرة، ورأيت حضرتك المنام، خرجت من المسجد في المنام وبسأل أين رسول الله، فقال هو في موكب. فذهبت حضرتك لقيت موكب، لقيت حضرتك بتخطب في الشارع وجموع ملهاش يعني نهاية بتحضر بتسمع الخطبة، ورأيت حضرتك بتبكي في المنام وبقول هل هو رسول الله، فجئت لك وقلت لي هذا هو رسول الله، وشورت لي على رسول عليه الصلاة والسلام، فرأيت الرسول واقف على يمينه سيدنا أبو بكر وعلى شماله سيدنا عمر، فقلت له عليكم السلام عليكم يا رسول الله، قال لي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكان في ايدي ازازة عطر مليئة لحد نصها، فمسحتها باهتمام واعطتها للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو بيستمع لخطبة حضرتك وبيبكي، وجموع الناس اللي كانت بتستمع للخطبة كانت بتبكي. فبعدها قال الرسول عليه السلام ماشي بالموكب، ماشي عشان نركب ونمشي وراه. فلحقت ركبت في عربية بيجو فيها امرأة ريفية ورجل ريفي، فاتخرولي وخدوني جنبهم بالعافية وقفلت الباب ومشينا ورا الموكب. المنام ده حضرتك انا شفت لك من 16 سنة، وكان نفسي امنية حياتي ان انا ابلغ حضرتك هذا المنام، وانا شفتك في المنام واول مرة في حياتي اشوفك دلوقتي وعرفتك سبحان الله انت بشخصك الذي رأيته من 16 عام.
اللهم اجعله خيرا لنا شر الاعداء، اللهم اجعله خيرا لنا شر الاعداء. رؤيا النبي بشرى، واسأل الله تعالى ان ينفعنا بصحبته وان يرزقنا الحياة على سنته. أسأل الله أن يرزقنا صحبته في الدنيا ويوم الدين، أسأل الله تعالى أن يرزقنا صحبته في الجنة. خلاصة القول أن الله توعدنا بأيامه الأربع الباقية، فقال أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أولى لك أي هلاكا لك يا ابن آدم فهلاك، ثم هلاكا لك فهلاك. والمدقق يجد هنا في النظم القرآني العطف مرة بالفاء ومرة بثم. الفاء تفيد التعقيب والترتيب والسرعة، وثم تفيد العطف مع التراخي. كم أولى؟ أربعة. أولى لك فأولى، فسرها حبر الأمة ترجمة القرآن، قال أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أي هلاكا لك يا ابن آدم فهلاك، ثم هلاكا لك فهلاك، مرتان بالعطف في الفاء ومرة بثم بينهما في المتوسط أو في الوسط. قال فهلاكا لك من سكرات الموت يوم الرحيل، فهلاكا لك من عذاب القبر يوم البرزخ، ثم هلاكا لك من عذاب يوم القيامة، فهلاكا لك من عذاب جهنم. أربعة أيام باقية، معالمها طويلة وبيانها يحتاج لتفصيل، ولو أن العبد درسها في كتاب ربه وسنة النبي لو قامت عليه الساعة ما رأى فيها شيئا غير الذي قرأه وعلمه. قال علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى لو قامت علي الساعة ما ازددت يقينا، لن يقع فيها مشهد إلا ولدي به علم وتفصيل. فهذا بيان الله وتفصيله الذي لا يزيدنا قيام الساعة معه بيانا أو تفصيلا أو يقينا. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذا، وأن يهديني وإياكم صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام الله في القلب ترى في كل أروقة الحياة هو النجاة، واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده سبح تجد كل الرضا وهدى، سبح تجد كل